بسم الله الرحمن الرحيم. غريبة هذه الدنيا، كل من لاقي يشكو دهره. ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ هذه الدنيا يشكوها الموظف والعاطل، يشكوها المتزوج والعازب، يشكوها الغني والفقير، يشكوها الرئيس والمرؤوس. سبحان الله، الشاب يتوق إلى الزواج، فإذا تزوج سئم الزواج لما يرى من مسؤولياته الجسام. والفتاة تتمنى الزواج، فإذا تزوجت وواجهت مشكلات زوجية غبطت بسببها من لم تتزوج. والذي لم يولد له يتمنى الولد، فإذا ولد له وواجه صعوبات التربية أو عقوق الأبناء تمنى أن لم يولد له. لماذا؟ لماذا الناس يعيشون بين هم وقلق؟ لماذا؟
لماذا؟
هكذا شأن الدنيا، لا تخلو من مصائب، لا تخلو من مكدرات. قضى الله سبحانه وتعالى بذلك بأنها دار ابتلاء وامتحان.
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
بل هناك من لا يكتفي بقلق الحاضر وغم الوضع الذي يعيشه، فيذهب بعيدا إلى المستقبل متخوفا مما تخبئ له الأيام من الأمور التي يتخوفها بعض الناس من مستقبله.
دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء.
تجفيف منابع القلق.
10% هو الحدث نفسه، ولكن 90% هو رد فعلك على ذلك الحدث. لكن يقف على رأس هذه الوسائل التي تجفف منابع القلق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فما يصيبنا شيء، ما يجري على الأرض وما يجري عليك في نفسك، كل ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. فإذا علم الإنسان أن الأمر كذلك، فيما القلق وفيما الحزن وفيما الخوف على ما تملك وفيما التخوف من المستقبل، وأنت تحت تدبير وتقدير ربك العزيز الكريم سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا واجهت مشكلة أو حل بك مكروه، فلا تنظر إليه على أنه أمر مؤبد مخلد، وإنما انظر إليه على أنه ضيف وسيرتح. وكلما استحكمت الكربة فإن هذا مؤذن بقرب الفرج.
ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء.
تجفيف منابع القلب.
كثيرا من الناس إذا أصيب بمصيبة نظر إلى العالم كله من خلال نظارة هذه المشكلة، وينسى أنه يتمتع بنعم عظيمة كثيرة. كم من امرأة كرهت أن تزوج زوجها عليها، فكانت العاقبة أن يكون ابن ضرتها أبر بها من أبنائها. فصار يعالج السيارة حتى يفتحها، ثم لما فتحها وأخذ الورقة وأقبل مهرولا وجد أن الطائرة قد أقلعت، فقلق أشد القلق واغتم أشد الغم. ثم بعد لحظات قال هذا الرجل لعله خير، ما يدرون خير فيه. فدهشوا من كثير هذا. أحبتي، مما نقلق لأجله في المستقبل أوهام. إن 93% مما نقلق من أجله لا يقع. إن كثير من الناس يضيع وقته بالبكاء على الماضي. يا أخي، لا تلتفت إلى الماضي أبدا، أسدل عليه الستار مباشرة. يقفز إلى ذهنه العقبات والمصاعب والمشكلات التي تعترض طريق هذا المشروع. المتفائل يرى فرصا في كل صعوبة، وأما المتشائم فإنه يرى صعوبات في كل فرصة. تذكر هذا جيدا، افقهه جيدا. كل مكروه ينزل بك، كل مصيبة تحيط بك، كل مشكلة تعترض طريقك هي في حدود طاقتك. أنا ما أستطيع، أنا ما أطيق، أنا تكاثرت علي الهموم، أنا زادت علي المشكلات. ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. لا يا أنت مؤمن، أنت مؤمن، تستطيع أن تواجه جميع ما تواجه في الحياة، أن تواجهه بصبر.
كن رجلان على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثر
مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم تجفيف منابع القلق لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي أجعيث حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على عبد الله ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. الخليفة عبد الرحمن الناصر أحد خلفاء المسلمين، حكم الأندلس 50 عاما و6 أشهر و3 أيام. حكم تلك الجنة الخضراء وهي الأندلس هذا الزمن المديد 50 سنة و6 أشهر و3 أيام. وجد في رقعة قد كتب فيها عدد الأيام التي صفت له دون تكدير طيلة فترة حكمه. وجدت هذه الرقعة بعد موته مكتوبة بخط يده: يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ويوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فجمع عدد الأيام فوجد أنها 14 يوما فقط. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. هكذا يصف الدنيا أبو الحسن التهامي الشاعر حين مات ولده ووحيده وفلذة كبده، ذلكم الشاب اليافع النابه الذي كان يعقد عليه الآمال وينسج عليه الطموحات، فيفاجأ بأنه فارق الدنيا، فيقول في مرثية طويلة يرثيه فيها وهو يصف الدنيا: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متلمس في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. كما يصورها ذلكم الشاعر الذي يقول: كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن. هذه الدنيا يشكوها الموظف والعاطل، يشكوها المتزوج والعازب، يشكوها الغني والفقير، يشكوها الصحيح والفقير، يشكوها الرئيس والمرؤوس. الشاب يتوق إلى الزواج، فإذا تزوج سئم الزواج لما يرى من مسؤولياته الجسام، والفتاة تتمنى الزواج، فإذا تزوجت واجهت مشكلات زوجية غبطت بسببها من لم تتزوج، والذي لم يولد له يتمنى الولد، فإذا ولد له وواجه صعوبات التربية أو عقوق الأبناء تمنى أنه لم يولد له، وصاحب الثراء يعيش قلقا في جمع المال وتحصيله، وقلقا في المحافظة عليه، وقلقا من خشية زواله. وهكذا كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن. هكذا شأن الدنيا، لا تخلو من مصائب، لا تخلو من مكدرات، قضى الله سبحانه وتعالى بذلك لأنها دار ابتلاء وامتحان. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن عباس: نبلوكم بالسراء والضراء والشدة والرخاء والغنى والفقر والطاعة والمعصية، وكل ذلك ابتلاء، ثم إلينا ترجعون فنجازيكم على ذلك. بل هناك من لا يكتفي بقلق الحاضر وغم الوضع الذي يعيشه، فيذهب بعيدا إلى المستقبل متخوفا مما تخبئ له الأيام، يتخوف من مرض يحل به، أو من مصيبة تحل بولده، أو أزمة تجتاح ماله، أو غير ذلك من الأمور التي يتخوفها بعض الناس من مستقبلهم. أحبتي في الله، ومع كون الدنيا دارا مملوءة بالكبد والشدائد كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، مع كونها كذلك فإن الشرع والواقع والمشاهدة والتجربة وأقوال الخبراء في مجال علم النفس كل ذلك يثبت أن بالإمكان التعايش مع ضغوط الحياة، وأن يعيش الإنسان سعيدا في ظل المكدرات والمنغصات، وأن وجود هذه المكدرات في الدنيا لا يعني أن يعيش الإنسان قلقا كئيبا مهموما مغموما، بل بالإمكان أن يعيش سعيدا في ظل المكدرات والمنغصات. ويشهد لذلك أحبتي في الله أن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لم يصب أحد في هذه الدنيا بمثل ما أصيب به من أنواع المكدرات والمنغصات. كل مصيبة فإن حظ النبي صلى الله عليه وسلم منها أكثر من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لكم ولد يتيما، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، كفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب ثم مات أبو طالب، وزوجه خديجة رضي الله عنها في عام واحد سمي عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لذلك، إذ أن عمه وزوجته خديجة كان حاميين له، كان من أعظم الناس دعما نفسيا وماديا ومعنويا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولتمام الابتلاء يموت أبو طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها في عام واحد سمي عام الحزن، ويموت جميع أبنائه صلى الله عليه وسلم وجميع بناته في حياته، ولم يبق منهم بعد موته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة التي ماتت بعده بستة أشهر فقط. إذن دفن جميع أبنائه وبناته في حياته سوى واحدة، ومات بعض زوجاته في حياته. فهذا في ميدان فقد الأحباب، وفي ميدان المرض والابتلاء البدني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذق أحد مثل ما ذاقه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. يمرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته، تشتد عليه الحمى حتى إنه أمر بسبع قرب أن تصب عليه تبرد عليه حرارة الحمى. تزوره فاطمة بنت اليمان ومعها نسوة من الصحابيات، فترق لحاله وتقول له: يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنها: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي ميدان الابتلاء المعيشي النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه عائشة: إن كان ليمر بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. قيل لها: ما كان طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وتقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير اشتراها لأهله، ومات وهو لم يوفي صاحب الحق حقه لعجزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي ميدان أذى الناس، ما ذاق أحد أذى من الناس مثل ما ذاق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أوذي في الله حق الأذى، وضع عليه سل الجزور وهو ساجد بين يدي رب العالمين أمام الكعبة، ووضعت الأشواك في طريقه، وشج رأسه، وكسرت رباعيته، وأخرج من بلده مكة وهي أحب البقاع إليه، يقول وهو يودع ذلكم البلد الذي يسكن في سويداء قلبه، يقول: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ويحاصر في شعب أبي طالب 3 سنوات هو وأبو طالب وقومه، 3 سنوات حصار اجتماعي واقتصادي وتجاري. ويخوض النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار معارك عديدة قتل جراءها الآلاف من أصحابه، وتمت محاولات عديدة لاغتياله صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين والمنافقين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق أشد البلاء بشتى صنوفه وصوره، ومع ذلك، وهذا محل الشاهد، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد الناس وكان أطيب الناس قلبا وأكثرهم طمأنينة صلى الله عليه وسلم. فإن العبرة ليست بالأحداث التي تمر بالإنسان، وإنما العبرة بتعامل الإنسان مع هذه الأحداث، كيف يتعامل معها، رد فعله عليها هو الذي يحدد مدى وقع هذه الأحداث في نفس الإنسان. ولذلك يقول أحدهم إن 10% هو الحدث، و90% هو رد فعلك تجاه الحدث. 10% هو الحدث نفسه، ولكن 90% هو رد فعلك على ذلك الحدث. ويقال أيضا ليس المهم ما يحدث لك، ولكن المهم هو أسلوبك في التعامل مع ما يحدث لك. فإن كان تلقيك للمكاره والشدائد تلقيك لها بصبر وتعامل جيد وإعطائها ما تستحقه من التكيف معها وحسن التعاطي معها كانت سهلة ويسيرة عليك، وإن جزعت وتبرمت وتسخطت كان وقعها في نفسك عظيما وشديدا. ونحن في هذا المجلس أحبتي في الله سنذكر بعض الوسائل والطرق والأساليب التي من خلالها الإنسان يجفف منابع القلق، أو على الأقل يخفف من عبء تلك المكاره والشدائد التي تعصف به. وهذه الوسائل غالبها متلقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها مما جاءت به التجارب وخبرات الناس، وبعضها مما كتبه عقلاء القوم ممن هم على غير ملتنا. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. لكن يقف على رأس هذه الوسائل التي تجفف منابع القلق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مالك لهذا الكون إلا الله، ولا مدبر في هذا الكون إلا الله. الله تعالى هو المالك لنا جميعا، وهو الخالق لنا جميعا، وهو المدبر لنا جميعا، ليس نحن فقط، بل جميع المخلوقات كلها خلق لله تعالى وملك لله تعالى وتحت تدبير الله سبحانه وتعالى. ومتى امتلأ القلب العبد بالإيمان بالله تعالى وأنه الرب الذي يربي جميع العالمين بنعمة، هو خالقهم وهو مالكهم وهو المدبر لهم وهو المتولي لكل شأن من شؤونه، ومن جملة ذلك ما يحصل لهم من سراء أو ضراء، وصحة أو مرض، أو غنى أو فقر، أو سعادة أو شقاوة، كل ذلك يجب أن نؤمن أنه بتدبير الله وتقديره. قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تأمل معي قول الله: قل لن يصيبنا، نفي عام، أن يصيبك أي شيء إلا وقد كتبه الله عليك، كائنا ما كان هذا الشيء من خير أو شر، أو صحة أو مرض، أو شقاوة أو سعادة، أو فقد حبيب، أو ولادة مولود، أو غير ذلك، كل ذلك بتقدير الله واختيار الله. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتبه الله لنا في اللوح المحفوظ. وتأمل معي قوله بعد ذلك: هو مولانا. هو مولانا، هو الولي المدبر لنا. أنت الآن ولي على أولادك، الأم ولية على أولادها، ترعاهم، تحافظ عليهم، تطعمهم، تسقيهم، وأنت أيضا ولي هذا البيت، والله سبحانه وتعالى ولي الجميع، ونعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ثم عقبها وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كان كل شيء يحصل علينا بتقدير الله وكتابة الله علينا وهو ولينا وناصرنا وحافظنا ومربينا، فعلينا أن نتوكل عليه، كما سيأتي الحديث عن التوكل بعد قليل. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فما يصيبنا شيء، ما يحصل في الأرض، ما يجري على الأرض، وما يجري عليك في نفسك، كل ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. فقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح مسلم. فإذا كان الله قد كتب ذلك فإننا نطمئن ونركن إلى كل ما يجري علينا على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد، أن كل ذلك قد كتبه مولانا وربنا ومالكنا ومدبرنا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاق. رواه البخاري معلقا مجزوما به. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يقول فيها: قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى الأبد. إذن ما يجري علي وعليه، ما يجري على الأمة، كل ذلك قد كتب وفرغ من كتابته وتقديره في اللوح المحفوظ. متى؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فإذا علم الإنسان أن الأمر كذلك ففيما القلق وفيما الحزن وفيما الخوف على ما تملك وفيما التخوف من المستقبل، وأنت تحت تدبير وتقدير ربك العزيز الكريم سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى في آية أخرى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من آمن بالله هدى الله قلبه فاطمأن وسكن وزالت عنه المخاوف والقلاقل والمكدرات، لأنه يعلم أنه لا يصيب شيء إلا من قبل ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد يقينا أنه لا يصيب شيء إلا من ربه، فإنه يعلم أيضا أن هذا الرب له صفات عظيمة، صفات الكمال والجلال، التي منها العلم التام. فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن صفات هذا الرب القدرة، فهو يعلم بما أصابك وهو الذي قدر عليك ذلك، وهو أيضا الذي لديه القدرة، كما قدر عليك أن تصاب بكذا وكذا مما تكره، هو القدير على أن يرفع ما أصابك بقوله: للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كما أن من صفات هذا الرب الرحمة التامة، فهو أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من والدينا، بل أرحم بنا من أنفسنا. إن رحمة الوالدين بك لا تساوي ولا قدر نقرة عصفور من بحر من رحمة رب العالمين. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هكذا يقول عن نفسه، لم يجبها عليه موجب ولم يقترح عليه مقترح، بل هو حق أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. كما أن هذا الرب من صفاته أيضا أنه مبرأ ومنزه من الظلم، فلا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول الله تعالى عن نفسه في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن لا يمكن أن يظلمك ربك، بل ربك حكم عدل، بل ما يقضيه الله عليك هو عين الرحمة بك، وهو عين الحكمة، إذ أن من صفاته سبحانه وتعالى أنه الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. وإذا علمت يقينا يا عبد الله أن ربك عليم بحالك، وأن ربك قدير قادر على تغيير ما أصابك، وأن ربك سبحانه وتعالى حكيم فلم يقضي إلا ما فيه الحكمة، وأن ربك رحيم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأرحم بك من نفسك ومن والديك ومن الناس أجمعين، وأن ربك لا يظلمك مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إذا علمت ذلك يقينا اطمأننت تمام الاطمئنان إلى ما أصابك من ربك سبحانه وتعالى. فالإيمان أحبتي في الله هو أعظم أمر تسكن به النفس ويطمئن به القلب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله يا أحبتي في الله حتى عقلاء الكفار الذين ليسوا منتمين لدين أو منتمين إلى دين باطل كاليهودية أو النصرانية يتحدثون عن أن ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى هو أقوى ما يسكن النفس ويدفع عنها القلق ويرفع عنها الضيق. فكيف ونحن مؤمنين نعرف أركان الإيمان الستة، نعرف رب العالمين أنه الخالق الموجد المدبر الرازق الذي هو على كل شيء قدير، ونتعبد له بصلوات خمس مفروضة كل يوم وليلة، ونصوم له شهرا كاملا كل عام، كيف لا نطمئن إلى هذا الرب، نطمئن إلى ما يقضيه وما يدبره، تسكن قلوبنا يزول عنها الخوف والقلق والتوتر اعتمادا على تدبير الله سبحانه وتعالى لنا. فتدبير الله لنا خير من تدبيرنا أنفسنا، واختيار الله لنا خير من اختيارنا أنفسنا، وهو أرحم بنا من أنفسنا جل وعلا. ومتى ما خلى القلب من الإيمان فلا تسأل عن هذا القلب، شقاء وعنت وحزن واكتئاب وهم وغم، مهما توفرت الأسباب المادية، لو توفرت الصحة وتوفر الثراء والغنى وتوفر المنصب وتوفرت الملذات والمبهجات الحسية والقلب خال من الإيمان، فإن القلب لا يستفيد من ذلك شيئا، بل يعيش غما وكمدا. وتأمل بلدا مثل السويد، يعتبر دخل الفرد فيه ومرتب الفرد فيه أعظم دخل للفرد في العالم، ومع ذلك الإحصائية تقول إن نسبة الانتحار في بلد السويد أعظم نسبة للانتحار في العالم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تنفق أموال طائلة على المرضى النفسيين، حتى إن بعض الإحصائيات تقول ربع سكان الولايات المتحدة الأمريكية مرضى نفسيين. وفي ولاية كاليفورنيا في أمريكا، في أقصى أمريكا، وجد في إحدى الحدائق أن 39 من الشباب والشابات قضوا نحبهم في انتحار جماعي، بعد أن ذاقوا من اللذات ما ذاقوا وتناولوا ما تناولوا، ولم تروي تلك ما في نفوسهم، فكانت النهاية أن يتخلصوا من الشقاء النفسي والعذاب القلبي الذي يعيشونه بالانتحار الجماعي، مجزرة رهيبة ضحاياها هم منفذوا تلك الجريمة. ويطرح في الأسواق الآن كتاب اسمه لماذا انتحر هؤلاء، كتاب يتضمن العديد من الشخصيات اللامعة بالصور والأخبار عن أولئك القوم الذين قضوا نحبهم عن طريق الانتحار. ما تظن أن أولئك الذين قضوا نحبهم عن طريق الانتحار، هل قضوا نحبهم بالانتحار بسبب الفقر أو المرض أو عدم توفر اللذات الحسية أو غير ذلك؟ لا، إنك تعجب أشد العجب حين تعلم أن جميع من ذكروا في ذلكم الكتاب من الشخصيات اللامعة الذين تتناقل صورهم وأخبارهم أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة. إنهم ربما ممن يسمون بنجوم الفن، ومن أصحاب القدم الرياضي، ومن أصحاب الأموال الطائلة، فهذه راقصة تشير إليه الأصابع بجودة أدائه، وتلك ثرية من أثرياء العالم، وذاك من اللاعبين البارزين، والآخر من الممثلين الناجحين، وجميع هؤلاء لم تحقق لهم تلك الملذات وتلك المقومات الحسية الظاهرة التي يعدها الناس أو كثير من الناس هي مقومات السعادة، لم تحقق لهم السعادة ولم تزدهم إلا شقاء في نفوسهم. فهذه ترمي بنفسها في البحر، وذاك يرمي بنفسه من مكان عالي، وآخر يتناول حبوبا تقضي على حياته، وهكذا. بل إن هناك دراسات تعكف على التعرف على أفضل الوسائل للتخلص من الحياة للراغبين في ذلك لكثرتهم في تلك البلاد. أحبتي في الله، إذا علم الإنسان أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه المدبر لهذا الكون، وأنه لا يخرج شيء يحصل له عن تدبير الله وتقديره، فإن هذا يدعوه إلى التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل على الله هو الذي يجعل النفس تسكن وتطمئن، وتتحقق لها مطالبها، وتزول عنها مكروهاتها. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالتوكل هو الذي يحقق للإنسان رغباته ويزيد عنه ما يرهبه. التوكل على الله سبحانه وتعالى يعني اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب ما يحب العبد وفي دفع ما يكره، مع الثقة بالله في حصول ذلك. ويعين الإنسان على التوكل أن يعلم أنه بنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وكذلك لا أحد من الناس يملك له نفعا ولا أن يدفع عنه ضرا، كما مر علينا في الحديث السابق: قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وثانيا أن يعلم الإنسان أن الله هو القادر على كل ذلك، هو القادر على جلب ما تحب، وهو القادر وحده على دفع ما تكره. فلا أنت تستطيع ولا أحد من الناس يستطيع إلا إذا أراد الله ذلك وقدره. وهذا يدعوك إلى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر إلى ربك، فتقول دائما وأبدا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس في الأثر الذي رواه البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تذكر قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تذكر الآية التي عقبها: فوقاه الله سيئات ما مكروا وأحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما أجمل يا أخي حبتي في الله أن يكرر الإنسان في يومه وليلته، وخصوصا عند الشدائد والمكاره، أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يقول تلك الآيتين بقلبه قبل أن يقولها بلسانه، ويستشعر معانيها ودلالاتها، فتهدأ نفسه ويسكن قلبه. وتذكر يا عبد الله أن رب العالمين هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء، وحينئذ لا يلتفت قلبك يمنة ولا يسرة إلى أحد من المخلوقين، فتعتمد على الحي الذي يموت وتدع الحي الذي لا يموت. روى ابن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح أن عبد الله بن سلام لقي سلمان في المنام بعد موته، لقيه في المنام وقال له: توكل وأبشر فلم أرى مثل التوكل قط، توكل وأبشر فلم أرى مثل التوكل قط. إذن لنتوكل ونبشر فليس كالتوكل شيء، والله تعالى لم يضع ثوابا معينا للتوكل، بل جعل ثواب التوكل أن يحقق لك أينما توكلت به عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافية. كما أن التقوى بالإيمان والعمل الصالح من أعظم ما يدفع القلق والهم عن النفس. تأمل معي قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم: الأبرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ، يعني في القبر وفي الدار الآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة. وفي قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما نزل المطر ودخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة، بحثوا عن وسيلة لدفع هذه الصخرة فعلموا يقينا أنهم لا يمكنهم دفعها بأنفسهم، فاقترح بعضهم أن يتوسلوا إلى ربهم بصالح أعمالهم، فتوسل أحدهم بكمال بره بوالديه، وتوسل الآخر بكمال أمانته، وتوسل الآخر بتمام عفته، فدفع الله الصخرة عن فم الغار فخرجوا يمشون في الشمس. فانظر إلى أثر العمل الصالح في تفريج الكربات وحل المشكلات. وفي المقابل تأمل أولئك الذين أعرضوا عن طاعة الله ولم يعبأوا بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن التذوا لذة قصيرة قليلة، لكن انظر إلى عاقبة أمرهم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نسوا الله فنسيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب غم القلب وقلقه وضيقه وحزنه وغمه، وعليه فلا بد من التكثر من الأعمال الصالحة والحرص على فرائض الله وإتباعها بالنوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري في صحيحه. ومن أعظم ما يدخل في العمل الصالح أداء الصلاة، الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين في حق الرجال في أوقاتها. والصلاة من أعظم ما يدفع الله تعالى به الحزن عن القلب، ومن أعظم ما يسكن السكينة والطمأنينة في النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. ليس كحال بعض الناس الذي يقول: دعونا نصلي حتى نستريح، بل هو يستريح بالصلاة نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ابن عباس لما بلغه نبأ وفاة أخيه بادر إلى الصلاة، واستشهد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا حزبه أمر صلى. فالصلاة من أعظم ما تسكن به النفس ويطمئن به القلب ويزول به الغم عن النفس والقلب. وكذلك قراءة القرآن، فإن القرآن كلام الله، فضله على كلام البشر كفضل الله على خلقه. إن القرآن أنزل ليتدبر فاتخذ الناس تلاوته عملا كما قال أحد السلف. فلنتكثر من تلاوة القرآن مع التدبر ومع الوقوف عند الآيات التي تؤثر في القلب. يقف الإنسان عند الآيات التي تعالج مرضا في نفسه وعلة في قلبه. القرآن من أعظم ما يشفي الله تعالى به القلب من الأمراض النفسية والأمراض الجسدية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء من الأكدار النفسية والأمراض القلبية والأمراض العضوية والبدنية. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو من أعظم ما يحيي الله به القلب ويطمئن به النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما أن الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى وإنزال حاجاتك وفاقاتك وضروراتك به سبحانه وتعالى من أعظم ما يحقق لك نعيم القلب والراحة النفسية والقلبية. وربنا سبحانه وتعالى قد وعدنا بأن يجيبنا متى دعونا، وأننا إذا سألناه أجاب سؤالنا، وهو الصادق الذي لا يخلف وعده. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وربنا قد أجاب المضطرين حتى من الكفار، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم الله، لأنهم مضطرون وسألوه في حال الاضطرار مع علم أنهم سيكفرون بعد ذلك. فكيف بعبده المؤمن الموحد المصلي العابد المزكي الصائم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. وثمة أدعية يدعى بها عند الكرب والهم والحزن، منها ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: هو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. وقال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها امرئ قط في شيء إلا استجاب الله له. رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلا أذهب الله غمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وفي رواية: أبدله مكانه فرجا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وصححه ابن القيم وغيره. وفي حديث ابن عباس السابق: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن أنس قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ تقولي: إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وهذا الحديث رواه النسائي وابن السني وصحح سنده المنذري وحسنه الحافظ ابن حجر. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم، إلا كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. وهذا الحديث رواه ابن السني وأصله أيضا في سنن أبي داود. أحبتي في الله، ثمة خطوات عملية يستفيد الإنسان منها في مدافعة القلق والهم والحزن. منها: احذر يا أخي بعد الديمومة وبعد التعميم، إن كثيرا من الناس يضاعف همه ويزيد من قلقه حين ينظر إلى المشكلة التي نزلت به والهم الذي أحاط به على أنه أمر دائم مستمر وعلى أنه أمر عام يتناول كل جوانب حياته. لا تضاعف المصيبة بالنظر إليها على أنها مشكلة عامة تتناول جميع جوانب حياتك، ولا تنظر إلى المشكلة على أنها أمر مستمر مؤبد مخلد لا يتحول ولا يزول، لأن ذلك مما يفاقم المشكلة ويضاعف المصيبة. فقد اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن لا تستمر الأحوال على حال واحدة. ها أنت ترى النفس يتردد دخولا وخروجا في اللحظة الواحدة، وترى الدم يتجدد في الجسد في اللحظة الواحدة، وترى الشمس تطلع وتغرب في اليوم الواحد، ترى النهار يقبل والليل يدبر والعكس أيضا، وترى الأحوال تتبدل في نفسك وفي من حولك. وبناء على ذلك، فإذا واجهت مشكلتك أو حل بك مكروه فلا تنظر إليه على أنه أمر مؤبد مخلد، وإنما انظر إليه على أنه ضيف وسيرتحل. وهذا يؤكده قول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولاحظ معي أنه كرر العسر مرتين معرفا بأل، وكرر اليسر مرتين منكرا. وعلماء اللغة يقولون إن المعرف إذا كرر فإن الثاني هو الأول، وأما المنكر إذا كرر فإن الثاني غير الأول. وبناء على ذلك فإن العسر في الآية واحد، واليسر في الآيتين اثنين وليس واحد، فكل عسر معه يسران. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. إذن إذا ألمت بك ملمة، ونزل بك مرض أو كسر أو دين أو فقر أو غير ذلك، فاعلم يقينا أن هذا بإذن الله سيتحول ويزول، وأنه ضيف لكنه مرتحل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يقول أبو الدرداء في تفسير قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، ذكره البخاري في صحيح. ولهذا نجد أن الأنبياء مجانبين لليأس في كل أحوالهم، مهما اشتدت كرباتهم وتفاقمت ظروفهم فإنهم لا ييأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى، وينتظرون الفرج من الله. انظر معي إلى يعقوب حيث يقول بعد دهر طويل من فراق ابن يوسف، يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فجمع الله تعالى بينه وبين ابنيه بعد وقت طويل، فهو لم ييأس من أن يجد ابنه بعد هذه المدة الطويلة التي قال عنها الحسن إنها نحو 80 سنة بين فراق يعقوب لابنه وبين اجتماعه به، نحو 80 سنة، ومع ذلك لم ييأس. فأنت يا أخي مهما طالت بك الشدة أو المرض أو الفقر أو المشكلة، فاعلم أنها بإذن الله مرتحلة، فافزع إلى ربك واسأله أن يكشف كربتك ويزيل همك. وأيوب عليه الصلاة والسلام مكث في بلائه 18 عاما، حتى فقد أهله وماله واشتدت به الأمراض، لم يبق جزء من أجزاء جسده إلا أصابه البلاء، ومع ذلك لم ييأس. 18 عاما وهو مصاب بهذا المرض، ومع ذلك يدعو ربه أن يشفيه. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكان فرج الله قريبا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فمهما طال بلاؤك واشتدت كربتك فلا تيأس، واعلم أنه كلما طالت الشدة وكلما استحكمت الكربة فإن هذا مؤذن بقرب الفرج. واصبر على غير الزمان، فإنما فرج الشدائد مثل حل عقال. التنوخي وهو أحد العلماء المتقدمين كتب كتابا سماه الفرج بعد الشدة، يقع الكتاب في 5 مجلدات، ذكر في آلاف من الحالات لكربات انفرجت بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك حوادث كثيرة جرت في تفريج الكربات لأنبياء الله وأوليائه ومن بعدهم لا يتسع المقام لذكرها، وهي معلومة معروفة. منها أن الله فرج كربة نوح عليه الصلاة والسلام فأغرق الله للأرض ونجا ومن معه من المؤمنين. وموسى صلى الله عليه وسلم حين اشتد العطش بقومه أمره الله أن يضرب الحجر بعصاه فصار 12 عينا، ولما صار البحر أمامهم أمره الله بضرب البحر بالعصا فصار 12 طريقا يابسا. وكذلك إبراهيم حين ألقي في النار جعلها الله تعالى بردا وسلاما عليه. ومحمد صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة، منها في الغار وفي بدر وفي الأحزاب وفي حنين، كلها مواقف شدة فرجها الله سبحانه وتعالى. إذن اجتنب بعد الديمومة، فلا تعتقد أن ما أصابك دائم مستمر ولازم لا يزول، بل اعلم أنه ضيق سيرتعد. وأما بعد التعميم فإن كثيرا من الناس إذا أصيب بمصيبة أو نزل به مكروه أو واجه مشكلة نظر إلى العالم كله من خلال نظارة هذه المشكلة، فيرى العالم كله من خلال هذا المكروه الذي أصابه أو تلك المشكلة أو الصعوبة التي واجهته، وينسى أنه يتمتع بنعم عظيمة كثيرة. افترض أنك أصبت بواحد في المئة، لكن 99% أنت تتمتع بنعيم، أنت لا تواجه صعوبات وعقبات في جوانب كثيرة في حياتك. اجمع يا أخي، اكتب في ورقة عدد الجوانب الإيجابية المشرقة في حياتك، ستجدها بالآلاف وستعجز عن إحصائها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن انظر إلى الجوانب التي تؤلمك وتقض مفجعك، ستجدها أعدادا قليلة. فهل يا أخي تلغي هذه النعم العظيمة التي تتمتع بها لأجل جوانب صغيرة في حياتك؟ تلغي هذا النعيم العظيم الذي تتمتع به؟ إذن من الخطأ يا أخي أن تنظر إلى الحياة كلها من خلال مشكلة تواجهها، أو من خلال هم تعيشه، أو صعوبة مادية، أو أزمة صحية، أو مشكلة اجتماعية، وتلغي جوانب الإشراق في بقية حياتك. بل أقترح عليك يا أخي أن تتذكر يوميا هذه النعم التي ترفل بها، وتقول مثلا يوميا، تقول بقلبك وبلسانك وبمشاعرك وأحاسيسك، تقول الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله أن الله جعلني مؤمنا، الحمد لله أني أصلي، الحمد لله أني أصوم، الحمد لله أني أزكي، الحمد لله أنني أحج، الحمد لله أنني أذكر الله، الحمد لله أن الله أعطاني السمع، الحمد لله أن الله أعطاني البصر، الحمد لله أن الله أعطاني حاسة النطق، الحمد لله أن الله أعطاني القدرة على الحركة، الحمد لله أن الله أعطاني الأمن، الحمد لله على نعمة الزوجة، الحمد لله على نعمة الأولاد، الحمد لله على نعمة المركب، الحمد لله على نعمة الوظيفة، إلى غير ذلك من النعم التي لن تستطيع أن تحصيها فضلا أن تشكرها. وأظنك يا أخي لو كررت هذا يوميا ستتمتع فعلا بالنعم التي تعيشها، وستذوب وتتبدد تلك الأمور الصغيرة التي تقلقك وتظن أنك أشقى الناس بسببها. ثم أيضا بعض الناس يعمم الجوانب السلبية في زوجته، الجوانب السلبية في أولاده، الجوانب السلبية في طلابه، الجوانب السلبية في من يتعامل معه، فلا ينظر إلا إلى الجوانب المظلمة المعتمة في زوجته وفي أولاده وفي من يتعامل معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة فإنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذن مهما وجدت في زوجته من الجوانب التي لا تعجبه، سواء في شكلها ومظهرها أو في سلوكها ومعاملتها، فإنك ستجد من الجهة الأخرى جوانب كثيرة، من جوانب الإشراق ومن جوانب الجمال، ما يجعلك تتمتع بهذه الزوجة وتمتعها أيضا. وكذلك ولدك، ربما يكون لك مآخذ على ولدك، لكن هناك جوانب كثيرة في الولد تسرك. أنت تعلم أن ولدك مصلي وصائم وعنده جوانب من حسن الخلق ومحافظ على كثير من أمور، ولكنه مقصر في جوانب، فلا تركز نظرك على جوانب النقص في ولدك فتحرم التمتع والفرح بهذا الولد، وربما ينعكس هذا على معاملتك لهذا الولد فتسيء إليه فتزيد من جوانب النقص والخطأ لديه بمعاملتك السيئة له. مما يهون يا أخي عليك المصاعب والمصائب أن تتذكر أن هذه المصائب ليست في دينك، وأن دينك طالما أنه لم يخدش بعد فأنت في نعيم. إن أعظم نعمة يعيشها الإنسان هي نعمة الدين، فليس هناك نعمة أعظم من هذه النعمة. هذه النعمة التي يسعد بها الإنسان في الدنيا ويسلم من الشقاء في الآخرة ويدخل جنة عرضها السماوات والأرض، هذه النعمة إذا علمها الإنسان وعلم أنها محفوظة يهون عليه ما يواجه من صعوبات الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فإن كل مصيبة دون مصيبة الدين تهون على الإنسان، بل إن المصائب الأخرى غير مصيبة الدين هي جزء من النعم، لأنها تتضمن رفعا للدرجات وتكفيرا للسيئات وزيادة في الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكوى إلا كفر الله تعالى بها من خطايا. مما يخفف يا أخي عليك المكروه أن تتذكر أن هذا المكروه قد يكون في طيه رحمة بك وعاقبته خير لك، كما يقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما أكثر الأمور التي نكرهها في البداية ونجد أن عاقبتها خير، ما أكثر الأمور التي نكره أنها حصلت ثم بعد ذلك نحمد العاقبة ونقول الحمد لله أنها حصلت، ما أكثر الأمور التي نرغب حصولها ونجاهد في تحصيلها ثم تفوت علينا فنكره أنها فاتتنا فنحمد العاقبة بعد ذلك ونسر أننا لم نحصل عليها لأن العاقبة كانت لنا. كم من مرة حزن فيها إنسان على عدم الموافقة على الزواج من فتاة فيكون في ذلك الخير له بأن يوفق لفتاة أخرى خيرا منها جمالا وديانة وخلقا، وتكون الأولى ليست كذلك، أعني التي تقدم لها. وكم من مرة حزن الإنسان على أنه عرض أرضا ثم اشتريت ثم نكص المشتري وطلب إلغاء البيع فوافق على إلغاء البيع طوعا أو كرها، ثم كانت العاقبة أن القيمة تضاعفت أضعافا مضاعفة. كم من امرأة كرهت أن تزوج زوجها عليها فكانت العاقبة أن يكون ابن ضرتها أبر بها من أبنائها. وكم من فتاة اشتد غمها بسبب طلاقها من رجل ربما أنه قد أساء إليها ثم كانت العاقبة أن أغناها الله من سعتي فتزوجت رجلا صالحا أحسن إليها وقام بحقها أحسن قيام. وهنا بعض القصص الواقعة في هذا تدعم لديك هذا المفهوم حتى تقول كلما واجهت شدة لعلها خيرة، يمكن أن تكون العاقبة خيرا لي، عسى أن تكرهوا شيئا وخيرا لكم لا تحسبوه شرا لكم. أذكر لك طائفة من القصص، منها أنه في عام 1400 للهجرة هناك طائرة أقلعت من الرياض تقل 300 نفس، كان من جملة من سيسافر على هذه الرحلة أحد الناس الذي قطع كرت الصعود، ولكنه قبل إقلاع الطائرة بقليل احتاج ورقة في سيارته فذهب إلى السيارة فوجد أنه قد أقفل على المفتاح، فصار يعالج السيارة حتى يفتحها، ثم لما فتحها وأخذ الورقة وأقبل مهرولا وجد أن الطائرة قد أقلعت، فقلق أشد القلق واغتم أشد الغم، ثم بعد لحظات يفاجأ أنها أمام عيني تهبط على الأرض محترقة ويهلك جميع من فيها. وآخر في نفس الطائرة أيضا قطع كرت الطائرة وجلس في صالة الإقلاع صالة المسافرين ثم غلبه النوم ففوجئ أن الطائرة قد فاتته قبل إقلاعها بقليل يعني، فذهب إلى الموظف وصار يجادله في أنه يريد السفر وأنه مضطر للسفر، ويرفض الموظف لأن الطائرة أقفلت أبوابها. وأثناء هذا الحوار بعد قليل الطائرة تقلع ثم تهبط محترقة ويفنى جميع من فيها وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا تاجرا دفن 100 دينار من الذهب في حفرة فرآه جاره، فلما فارق المكان جاء هذا الجار وحفر الحفرة وأخذ المال، فاغتم هذا التاجر غما شديدا بسبب فقدانه لهذا المال. ومضت السنون وكبر هذا التاجر وخسر جميع أمواله وعمي أيضا ولا يزال يذكر تلك 100 دينار، ولكن هذا الجار وافته المنية فتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل فبعث بهذه الدنانير إلى ذلك الرجل، فقبض هذه الدنانير وفرح بها أشد الفرح وحمد الله عليه وتمنى أنه قد دفن كل ماله في هذه الحفرة التي حفظت عليه ماله. وحكي أن ملكا من الملوك كان عنده جليس وكان هذا الجليس كلما أصاب الملك مصيبة أو مكروه قال لعل خيرة، يمكن خير لك. فطال الوقت وهو يكرر هذه العبارة، وفي مرة من المرات خرج هذا الملك في رحلة صيد وكان هذا الجليس معه، فأصاب الملك إصبعه فقطعها، فقال هذا الجليس لعل خيرة يمكن خيرة. فغضب عليه الملك في هذه المرة وأمر بأن يودع السجن. وفي إحدى خرجات هذا الملك للصيد بعد ذلك، والجليس الآن أصبح مسجونا، في إحدى خرجاته يقال أن الجن اختطفوا هذا الملك وذهبوا به قربانا لسيدهم، حيث كانوا يقربون له قربانا من الإنس كل عام في ذلك اليوم، ولما قربوه ليذبحوه وجدوا أنه معيب. وش عيبه؟ إصبع مقطوعة، ولا يتم القربان بجسد فيه عيب، فأطلقوا سراحه بسبب هذا العيب. فذهب الملك فورا وأمر بإخراج ذلك الجليس وقربه وأدناه واعتذر إليه. وذكر أيضا أنه كان رجل من قادة عبيد الله بن زياد، وهو الذي أمر بالجيش الذي قتل الحسين عليه السلام ورضي الله عنه وطائفة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد هؤلاء القادة قبل المعركة مع الحسين سقط من السطح فانكسرت رجلاه، فزاره أبو قلابة الجرمي ورأى الكسر وقال له أرجو أن تكون لك خيرة في هذا. فقال هذا القائد وأي خيرة لي في كسر قدمي؟ فقال ما أخفى الله عنك أعظم. ثم بعد 3 أيام جاء الأمر من عبيد الله بن زياد لهذا القائد أن ينطلق لقتل الحسين، فاعتذر بأنه كسير، وطبعا هذا عذر. ثم بعد أسبوع جاء الخبر بأنه تم قتل الحسين وطائفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا القائد لقد صدق أبو قلابة، لقد كان ذلك خيرا لي، يعني أنه سلم من دم الحسين. وقال مسروق كان رجل صالح بالبادية وكان عنده ديك يؤذن للصلاة وكلب للحراسة وحمار ينقل عليه المتاع، فقدر الله أنه جاء ثعلب فاختطف الديك، فحزن أهل البيت فقال هذا الرجل الصالح لعله خير. بعد فترة جاء ذئب فافترس الحمار، فحزن أهل البيت فقال الرجل الصالح لعله خير. ثم بعد فترة مات الكلب، فحزن أهل البيت وقال هذا الرجل الصالح لعله خير. ثم بعد فترة وجيزة سلب جميع من حوله من الناس واستيقى جميع ما بأيديهم إلا هذا الرجل وأهل بيته. لماذا؟ لأن هذا المكان ليس هناك شيء، ليس هناك صوت يعلم بوجود أحد فيه، أما الجهة الأخرى ففيها الكلاب والديك وغير ذلك، فأصوات تدعو العدو إلى استلاب تلك المناطق. أما هؤلاء فليس هناك ديك ولا حمار ولا كلب، فلم يعلم بهم، وكان هلاك هذه الثلاثة خيرا لهم كما قال ذلك الرجل الصالح. ويذكر أن رجلا من أولئك الذين يغربون وهم الذين يسمون عقيلات، هذا الرجل كان يكثر من أن يقول كلما أصيب بمكروه أو أصيب من معه مكروه قال لعل خيرة، ما يدرون خيرة فيه، فكثر هذا منه. وفي مرة من المرات وهم مسافرون ومعهم إبل يريدون بيعها قالوا نريد أن نختبر هذا الرجل وننظر في مصداقيته، كيف أنه يكرر هذا في كل مرة، ننظر هل هذا الكلام مجرد قول باللسان أو أنه حقيقة في قلبي. فماذا فعلوا؟ لما ذهبوا يرعون الإبل أخفوا إبله في واد من الأودية وأتوا بإبلهم سوى إبله، فلما جاءوا في آخر النهار بإبلهم دون إبله سألهم قالوا والله إبلك سرقت، جاء قوم فسرقوا إبلك فقط. فقال هذا الرجل لعله خير، ما يدرون خير فيه، فدهشوا من هذا، يعني إبله قد سرقت ويقول لعله خير. المهم أنه في تلك الليلة جاء قوم وهجموا عليهم واستاقوا إبلهم جميعا، ثم ذهبوا إلى الوادي الذي وضعوا في إبله فوجدوها جميعا، فعلموا مصداقية قوله لعل خير ما يدرون خير فيه. وفي عام 1395 هناك مجموعة من الناس جاءوا إلى مكان في منى في الحج وأصروا على أن يبقوا في هذا المكان ومنعوا، قالوا إن هذا مكان يتبع إمارة المنطقة، وأصروا حتى أنهم يعني باتوا في تلك الليلة في ذلك المكان، وفي الصباح حاولوا أن يبقوا في هذا المكان لأنه مكان مناسب، رفض طلبهم لأنه يتبع إمارة المنطقة، فانتقلوا عنه إلى مكان آخر. وفي يوم العيد في الضحى حصل الحريق العظيم، حيث التهم جميع ما في هذه المنطقة الأولى ونجوا ببعدهم عنها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كثير أحبتي مما نقلق لأجله في المستقبل أوهام، كثير مما نقلق لأجله في المستقبل أوهام، تخوفك على أولادك، على مستقبلك، على صحتك، على وظيفتك، على غالبه أوهام. حتى إن بعض الدراسات تقول إن 93% مما نقلق من أجله لا يقع، 93% مما نقلق لأجله لا يقع. كيف هو المؤمن معتمد على الله سبحانه وتعالى، قد فوض أمره إلى الله، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، كيف هو المؤمن قد توكل على الله وكفى بالله وكيلا؟ فإذا لا قلق ولا حزن على ماضي ولا قلق على المستقبل. ثم لا تعترض يا أخي على الماضي واستفد منه. الماضي قد مضى بتجاربه، بمآسي، بأغلاطك، بالفرص التي فوتها. لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إن كثير من الناس يضيع وقته بالبكاء على الماضي، بفرص فوتها، بأخطاء وقع فيها، بتجارب أخفق فيها. يا أخي لا تلتفت إلى الماضي أبدا، أسدل عليه الستار، غير أنك تستفيد من الماضي فقط الدروس الإيجابية التي تستفيدها لمستقبلك. كن متفائلا يا أخي، وانظر في كل حدث وفي كل شخص إلى الجوانب الإيجابية. إن كثير من الناس ينظر دائما إلى الكأس، إلى المنطقة الفارغة من الكأس، ينظر دائما نظرة متشائمة إلى كل حدث وإلى كل شخص. كثير من الناس إذا قابل شخصا استخرج من هذا الشخص أسوأ ما فيه، وإذا حصل حدث استخرج من الحدث أسوأ ما فيه، وهذا تشاؤم، والمؤمن متفائل. انظر يا أخي إلى كل حدث إلى الجوانب المشرقة فيه، حتى المشكلات التي تواجهك فيها جوانب إيجابية، قيد هذه الجوانب الإيجابية، سجلها. إذا حلت بك مصيبة تذكر الجوانب الإيجابية في هذه المصيبة. إذا قابلت شخصا مباشرة اقفز إلى الجوانب الإيجابية فيه، استخرج من الأشخاص ومن الأحداث أجمل ما فيهم وأحسن ما فيهم. يقول فيثاغورس: المتفائل يرى فرصا في كل صعوبة، المتفائل يرى فرصا في كل صعوبة، وأما المتشائم فإنه يرى صعوبات في كل فرصة. كثير من الناس إذا اضطر عليه مشروع تجاري أو دعوي أو علمي، مباشرة يقفز إلى ذهنه العقبات والمصاعب والمشكلات التي تعترض طريق هذا المشروع. لكن لو أنه متفائل جعل يذكر الجوانب التي تشجع على المضي في هذا المشروع، ثم ينظر إلى المصاعب ويسعى إلى الخلاص منه. كن متفائلا، كن مصرا، كن صاحب عزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذا يفيد أمرين: الأمر الأول أن الأمور التي يستطيع الإنسان أن يصنع فيها شيئا، أن يقضي على المشكلة أو يخففها، يجتهد في إصلاح الوضع مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني: الأمور التي يعجز عنها أو بعد بذل السبب لا يصل إلى فيها النتيجة، لا يلوم القدر ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، وإنما دوره حينئذ الاستسلام وتخفيف ما يمكن تخفيفه. تذكر يا أخي أن كل مشكلة تواجهها، وكل مصيبة تحل بك، وكل مرض ينزل بك، أنه في حدود طاقتك. لا يمكن يا أخي أن يقدر الله عليك ما لا تطيق حمله، تذكر هذا جيدا، افقهه جيدا. كل مكروه ينزل بك، كل مصيبة تحيط بك، كل مشكلة تعترض طريقك، هي في حدود طاقتك، ولولا ذلك لم يوجب الله عليك الصبر. إن الصبر واجب بإجماع المسلمين، والرضا مستحب، الصبر واجب، وإذا كان واجبا فكيف يوجب الله علينا أن نصبر على كل ما يقضيه علينا ونحن لا نستطيع أن نتحمل؟ إن الله قد زودنا بطاقات وإمكانات هائلة، من خلالها نواجه الصعوبات، نواجه المشكلات، نواجه المصاعب، نتخطى العوائق، ولولا أن الله زودنا بذلك ما أوجب علينا الصبر. إذن لا تقل يا أخي أنا ما أستطيع، أنا ما أطيق، أنا تكاثرت علي الهموم، أنا زادت عليه المشكلات، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. لا يا أخي، أنت مؤمن تستطيع أن تواجه جميع ما تواجه في الحياة، أن تواجهه بصبر وتحمل ومقدرة واقتدار. تذكر أنه لا يقع شيء إلا بتقدير الله، والذي قدر أوجب الصبر، ولا يوجب الصبر إلا مع القدرة على تحقيق هذه الوظيفة، أعني وظيفة الصبر، وهي وظيفة الضراء. بادر بتنفيذ القرار، لا تكن مترددا في اتخاذ القرارات، إن التردد في اتخاذ القرار هو القلق، هو المرض بعينه. إنما يترتب على اتخاذ القرار الخاطئ أقل شأنا وأعظم هما من التردد في اتخاذ القرار. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. المشكلات التي تواجهه لا تجعلها باقية عالقة، كل مشكلة تواجهك لا تجعلها عالقة باقية، بل انظر أولا في أسباب هذه المشكلة، انظر أولا حدد المشكلة، لأن كثير من الناس حتى تحديد المشكلة لا يستطيع أن يحدد. لو قلت وش مشكلتك، ما استطاع أن يحددها تماما، لكن لا بد من أن تحدد ما هي المشكلة تواجهه. ثانيا تنظر ما هي أسباب هذه المشكلة. ثالثا تضع الحلول المناسبة لها. رابعا تقارن بين هذه الحلول فتختار الأفضل منها، ثم تتخذ القرار. لا تتردد في اتخاذ القرار، إن كثيرا من الناس تمضي عليه عشرات السنين وهو يعيش مشكلة ولم يتخذ قرارا حتى الآن بشأنها. لا يا أخي، أنت الآن اجتهدت، تعرفت على أفضل الحلول، قررت حلا معين، استخرت الله فيه، امضي في هذا القرار، حتى ولو تبين لك بعد ذلك الخطأ فيه تنتقل لقرار آخر، هذا خير لك من أن تبقى معلقا في قرارك، مشكلتك باقية وأنت تعيش ترددا في ذلك. لا تحقد على أحد، فإن الحقد مرض، الحقد هم في النفس، الحاقد المبغض يتبرم ويتضايق إذا ذكر من يبغضه ويحقد عليه. إذا علم بأن هذا المسجد كله، لو علم أن هذا الذي يبغضه موجود في هذا المسجد لشعر بقلق وضيق وهم، لكن سليم القلب يعيش رحابة في الصدر وهناء في النفس، تزول عنه المقلقات المتعلقة بالأحقاد والضغائن. وليعفو وليصفحوا، اصفح تجاوز يا أخي، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هذا أخوك المسلم أخطأ في حقك وأنت أخطأت في حق الله، فتذكر خطأك في حق الله وخطأك في حق الآخرين، ثم اعفو واصفح عن إخوانك ولا تبقى حاملا للأحقاد نحوهم. ولذلك من نعيم أهل الجنة أنهم لا تباغض بينهم ولا أحقاد ولا ضغائن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وفي آية أخرى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلب رجل واحد. فإذا لا تحقد على أحد، كما أيضا لا تحسد أحدا، فإن الحسد يفسد عليك النعيم الذي أنت فيه، ينسيك نعم الله عليك. إن الحاسد لا يكاد يذكر أي نعمة يتمتع بها فضلا أن يشكر نعم الله عليه. إن الحاسد قلبه وعينه بصره وبصيرته كلها متوجهة لهذا الشخص الذي يحسده، ومصيبة هذا الحاسد مصيبة متجددة لا زوال لها ولا تحول، لأنها تتجدد بتجدد نعم الله على غيره. قال أعرابي، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، إنه يرى النعمة عليك نقمة عليك، إنه يرى النعمة عليك نقمة عليك. غض بصرك، غض بصر قلبك وبصر عينك عن النظر إلى ما بأيدي الآخرين، واجعل ذلك في النظر إلى ما أعطاه الله لك، فتمتع بما أعطاك الله واشكر ما أعطاك الله، وسل الله من فضله بدلا من أن تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. لا تشرح على أحد، الشره قاتل. إن كثيرا من الناس بطبيعته الشره، يشرح على الزوجة، يعني الشره العتب، يعتب على زوجته، يعتب على أولاده، يعتب على جيرانه، يعتب على أقاربه، فهو كثير الشره والعتب، وهذا يعيش عذابا في داخله، وربما الآخر لا يعلمون به ولا يكترثون به. إذن يا أخي، الحل أن تعفو، أن تصفح، أن تتغافل يا أخي. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. يقول الشافعي رحمه الله، الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، كيس العاقل هو الفطن المتغافل، فكن متغافلا لتنعم وتسعد ويزول عنك التكدير والشقاء. الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن فلانا يقول إن العافية 10 أجزاء وإن 9 أعشارها في التغافل، فماذا قال؟ قال الإمام بل كلها في التغافل. العافية من الحسد، العافية من الحقد، العافية من الهم، العافية من الشره والعتب على الناس، العافية من الكلام في الناس، التغافل عن الناس. فتغافل يا أخي ولا تشتغل إلا بنفسك، اشتغل بغيره نعم إصلاحا وتوجيها وتهذيبا، لكن لا تشتغل بالنظر إلى ما أنعم الله عليهم به من جهة، ولا إلى أخطائهم وسلوكهم من جهة. ولذلك نقول أيضا تقبل الناس كما خلقهم الله لا كما تريدهم أنت. إن بعض الناس يريد أن يكون الناس على الصورة التي يرغبها هو. الله يا أخي قدر على الناس هكذا، الله أراد أن يكون منهم الجاهل، منهم العالم، منهم الأحمق، منهم الكريم، منهم البخيل، منهم المتعجل، منهم المتأني، منهم الحليم، منهم الغضوب، منهم كذا. إذن يا أخي لنتقبل الناس كما خلقهم الله لا كما نريدهم، بدءا من زوجاتنا، أولادنا، جيراننا، أصحابنا، عموم الناس، لنتقبل الناس كما أرادهم الله سبحانه وتعالى لا كما نريدهم نحن. الوقت أو الفراغ أحبتي في الله من أعظم ما يسبب القلق والتوتر. أشغل قلبك يا أخي بما ينفعك في أمور دينك وفي أمور دنياك. لا يمكن أن يوجد القلق والهم مع اشتغال البدن والقلب بشيء آخر. إن الانشغال لا يدع مجالا لحدوث القلق، والانشغال ينسي الإنسان كثيرا من همومه وغمومه وأحزانه، حتى إن الإنسان ربما بانشغاله ربما نسي الشيء الذي أقلقه أصلا. كم من إنسان إذا تفرغ جاءته جيوش الهموم والغموم، فإذا أشغل نفسه بأمر ديني أو دنيوي حينئذ نسي همومه، حتى إنه ربما نسي القلق الذي أقلقه، نسيه أصلا لم يعد يذكره لأنه انشغل عنه. يقول بعض الأطباء النفسيين إن ثلث مرضاي لا يشكون من أمراض نفسية معلومة بقدر ما يشكون من ألم الفراغ في حياتهم، ذلك الذي يبعد البهجة والسعادة منها. وقال آخر إن أي حكيم نفساني يثبت لك أنه لكي تسكن أي مرض عصبي ما عليك إلا الانشغال بعمل ما، لأنه خير دواء لذلك. وقال آخر إننا لا نشعر بالقلق مطلقا في الساعات التي نملأها بالعمل، لكن عندما يتاح لنا استراحة حتى ولو قليلة نرى جيش القلق قد هاجمنا واستولى علينا بالرغم منا مهما قاومناه. وقال آخر إذا زارك القلق مرة فاستغرق في عمل ما انشغل به عنه، وإلا أوصلك إلى الهلاك وعذبت نفسك. الإحسان إلى الناس وعدم انتظار الشكر منهم هذا من أعظم أسباب القلق، من أعظم أسباب السلامة من القلق. إن الإحسان إلى الناس سبب في إحسان رب الناس إليك، فإذا أحسنت إلى الناس أسعدت الناس، فرجت كربات الناس، دليت الناس على الخير، فإن الله تعالى كريم شكور يشكر لك هذا العمل فيحسن إليك، يفرج همك، يزيل غمك، يسعد قلبك. الحقيقة الأمور المتبقية عندي ليست بالقليلة، ولكني أرى الوقت أزف وأخشى أن أكون أثقلت كثيرا وكثيرا، ولذلك فإني أقتصر على ما ذكرت، وربما يعني أضيف شيئا يسيرا إن أنتم لي، وهو من أهم ما ينبغي أن يقال: القناعة بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، القناعة بما أعطاك الله من الصحة، القناعة بما أعطاك الله من المال، القناعة بما أعطاك الله من المنصب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم وكان عيشه كفافا وقنعه الله تعالى بما آتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا طمأنينة في القلب وسكينة في النفس، واجعل ذلك عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صلى الله وسلم وبارك عليه.
ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء.
وفي الختام بينات تتمنى لكم حياه سعيده بعيده عن منابع القلق.
وكن رجلا على الاهوال جلدا.
كان معكم من التقديم ابراهيم دويان ومن الإنشاد زياد الغيث، ومن الهندسة الصوتية والإخراج أبو عمر الجميل. تم هذا العمل في استديو بينات، السعودية بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف رقم 06-381-2233، فاكس رقم 06-381-9779، وللتوزيع الخيري 050-914-1222. ونذكركم أن الحقوق لهذا العمل لكل مسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء.
وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء.
تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تر للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء داء.
ولا ترجى السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء.
ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء.
ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء.
دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. فما يغني عن الموت الدواء.
فما يغني عن الموت الدواء.